إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيوم القيامة لا تنفع الأموال ولا الأبناء ولا أعراض هذه الدنيا إلا من أتى الله سبحانه وتعالى وقلبه سليم. والقلب السليم هو الذي خلى من أمراضه ومن أدوائه ومن علله، من علل النفوس المريضة وقلوب الناس. اعلموا عباد الله أن قلوب الناس، أن جميع القلوب تنقسم إلى قلب سليم أو إلى قلب مريض أو إلى قلب ميت. والقلب الميت هو الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى، لا يعرفه معرفة تدعوه لطاعته ولعبادته، وإلا فإن كل الناس يعرفون الله، حتى فرعون الذي زعم أنه رب العالمين وأنه ليس له وأنه هو الإله الحق، فإنه يعرف الله سبحانه وتعالى كذلك. لكن هذه المعرفة لم تنفعه معرفة مجردة عن الطاعة وعن الخشية وعن العبادة. فهذا هو حال القلب المريض. يعرف الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الخالق، هذا هو حال القلب الميت. يعرف الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق وهو الرازق، ومع ذلك لا يعبده ويشرك به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن كفار قريش: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقلب الميت هو القلب الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو آخر دركة من دركات القلوب المريضة. فإن القلوب المريضة ليست على مستوى واحد وليست على حال واحد، بل هي تتفاوت. وآخر دركاتها عندما ينطفئ نور الإيمان فيها، فيصير القلب ميتا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك، من القلوب ما هو مريض ومن القلوب ما هو سليم. فتساءل عبد الله واسأل نفسك: ما نوع قلبك؟ إذا أردت أن تعرف نوع قلبك فتأمل في هذا الحديث العظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن من الشهوات والشبهات وغير ذلك من المحرمات، تعرض هذه الفتن من نظرة محرمة أو استماع محرم أو كلمة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى أو معاملة لا يحبها الله عز وجل. وبعكس ذلك طاعة وعبادة، صلاة في مسجد وإقبال على الله سبحانه وتعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية: أو في ضبط عودا عودا، فأيما قلب أشربها. إذا كان قلبك عبد الله مما يتقبل الفتن والمحرمات والمعاصي، فتراه مبادرا مسارعا لا يحجزه عن معصية الله سبحانه وتعالى شيء، لا يمنعه عن سخط الله سبحانه وتعالى شيء، فلا بد أن تعرف أن هذا القلب قلب مريض. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: أسود مربادا كالكوزي مجخيا، نسأل الله السلامة والعافية. تعوذ بالله عباد الله من مثل هذا القلب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصور له صورة عظيمة: كالكوزي مجخية، أي كالكوب المقلوب على وجهه، فهذا لا يقبل شرابا ولا يدخل فيه شيء. هكذا حال القلوب التي تقبل الفتن، أسود مربادا كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالله الله أيها المسلمون، الله الله عباد الله، كان يحرص الواحد منا إذا خرج من الناس أن لا تكون في ثوبه نقطة سوداء، أليس كذلك؟ أليس هذا حالنا؟ إذا خرج الواحد منا من بيته إلى عمله فوجد شخطة قلم على ثوبه، ألا يرجع إلى منزله؟ ألا يسعى في تغيير ثيابه؟ فكيف بالقلوب التي عليها مدار الفلاح والسعادة والنجاح في هذه الدنيا والنجاة يوم القيامة؟ كيف بهذه القلوب؟ أسود مربادا كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه حال قلوب كثير من الناس للأسف الشديد. أو أبيض كالصفا، أو أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فنسأل الله أن تكون قلوبنا من هذه القلوب الطيبة. واعلموا عباد الله أن من أعظم أدواء القلوب وأمراضها وعللها مرض عظيم، ألا وهو الحسد. الحسد عباد الله مرض دب في الأمة، ليس هذا كلامنا، وإنما هو كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عندما قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم. الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء، نسأل الله السلامة والعافية من هذا المرض ومن هذا البلاء، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه، أن يرى أخاه في نعمة فيتمنى أن تزول هذه النعمة من أخيه، يرى أخاه على غنى وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في التجارة وكثرت أمواله، فيقع في قلبه من الحسد ما يتمنى أن تزول تجارة أخيه هذه وأن تذهب أمواله أو أن تسرق أو أن تحرق، هكذا حال بعض القلوب المريضة، هكذا حال بعض القلوب المريضة. نسأل الله السلامة والعافية، أن يرى أخاه في منصب حصله بجهد وتعب وإخلاص وكد وعمل فيفرح فرحا عظيما. متى نزل أخوه من هذا المنصب، متى فقد هذه المكانة التي حصلها، إذا فرح قلبك بنزول أخيك من منصبه فاعلم أن هذا من مرض قلبك والعياذ بالله. وهكذا في كل خير يحصله الإنسان فيتمنى أخوه المسلم أن يزول هذا الخير عنه، فإنما هذا هو الحسد والعياذ بالله. والحسد عباد الله، الحسد أيها الناس من الذنوب الشيطانية، فهو أول ذنب مع الكبر عصي الله سبحانه وتعالى به. فالذي دعا إبليس عليه لعنة الله وهو من كان في طاعته، فإن إبليس كان مع الملائكة وإن كان هو من الجن وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، ما الذي أنزلهم من ذلك الملكوت ومن ذلك العلو؟ إنه الكبر الذي أنتج حسدا، فرأى لنفسه خيرا لما أمر بالسجود لآدم فأبت نفسه المريضة أن يسجد لآدم حسدا وبغيا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال سبحانه وتعالى عنه أأسجد لمن خلقت طينا. والحسد كذلك هو أول مرض دعا إلى سفك الدماء في هذه الأرض. وإذا كان الحسد بمثل هذه المثابة فلابد على العاقل أن يحذر منه. فالذي دعا قابيل إلى قتل أخيه هابيل إنما هو الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. عبد الله، متى يسر الله لأخيك أمرا ولم يتيسر لك فاحمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أراد بك خيرا. إذا تيسر لأخيك منصب أو مال أو ولد أو غير ذلك من متاع هذه الدنيا الفانية ولم يتيسر لك كما تيسر لأخيك فاحمد الله، لعله إذا تيسر لك أن تطغى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بك أن حرمك من هذه النعمة أو من مستوى هذه النعمة التي وصل إليها أخوك، فلا تظلمه بالحسد والبغي والتعدي. عباد الله، إن الحسد من أخلاق عتاة بني آدم وهو من أخلاق اليهود، هذا الحسد من أخلاق اليهود كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذا خلق من أخلاقهم، فاحذر عبد الله أن تتشبه بهم. أيها المسلمون، عباد الله، الحسد داء ووبال عظيم وأصحابه على أقسام. فالقسم الأول من الحاسدين هو من يتمنى زوال النعمة من أخيه فيعمل لذلك بلسانه وبجوارحه، يسعى سعيا عظيما لإزالة هذه النعمة عن أخيه، يذهب إلى المدير فيتكلم على أخيه ويظلمه ويهضمه حقوقه ويذهب كذا وكذا، بل قد يصل الأمر في الحسد إلى أن يحسد الأخ أخاه. ولا يخفاكم قصة إخوة يوسف معه عليه الصلاة والسلام، فهذا بأسوأ المراتب. ومنهم من هؤلاء الحاسدين من يتمنى أن تنتقل هذه النعمة له، ومنهم من لا يتمنى أن تنتقل النعمة له، بل حسبه أن تزول عن أخيه وهو بأخبث هذه المراتب. القسم الثاني من أقسام الحاسدين من يحدث نفسه بالحسد فيجد في قلبه ما يجد وتحدثه نفسه، إلا أنه لا يسعى لا بلسانه ولا بجوارحه إلى إيصال الأذى لأخيه، فهذا في مرتبة دون المرتبة السابقة، وهو على خطر فلينتبه العبد لنفسه. أما القسم الثالث من أقسام من يحسد ويقع في الحسد، فهو من يتمنى أن تنتقل فضائل، أن يحصل مثل فضائل أخيه من غير أن تزول منه، فهذا حسد جائز، وهو الذي يسمى بالغبطة، أن ترى أخاك على خير وعلى طاعة وعلى بر وعلى معروف، فتتمنى أن يكون حالك كحاله، فهذه غبطة محمودة من غير تمني لزوال هذه النعمة عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين الأمرين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، فإذا رأيت رجلا بهذه المثابة وعمله هذا العمل فلك أن تتمنى أن يكون حالك كحاله من غير زوال هذه النعمة عنه. ومتى تمنيت عبد الله أن يكون حالك كحال هذا الرجل، فإن من كرم الله سبحانه وتعالى ومن عظيم عطائه ومنته ورحمته أنه يعطيك من الأجر كما لهذا الرجل من الأجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهؤلاء من يحسدون على الحقيقة، ومن يتمنى العاقل أن يكون حاله كحالهم وأن يكون عمله كعملهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يطهر الله سبحانه وتعالى قلوبنا من أدوائها وأمراضها وعللها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، ومن أعظم أسباب الحسد التنافس في هذه الدنيا والحرص عليها والسعي فيها مع الغفلة عن الدار الآخرة، فهذا سبب عظيم من أسباب الحسد. وإذا علم العبد وأيقن أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، فسوف يعرف قدرها وسوف يعرف قدر الدار الآخرة، فلن يحرص على هذه الدنيا ولن يحسد الناس على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله، لأنه يعلم أن هذه الدنيا لا شيء بالنسبة للدار الآخرة. ومن أسباب الحسد كذلك الكبر والعجب بالنفس، فإذا أصاب العبد ووقع في هذا الخلق الذميم ألا وهو الكبر وأعجب بنفسه، فحدث ولا حرج بعد ذلك عن حسده للناس. لماذا؟ لأنه يرى لنفسه فضلا دون سائر الناس، فإذا رأى أحدا تفوق عليه أو حصل ما لم يحصله فإن قلبه والعياذ بالله يشتعل حسدا على أخيه المسلم. لماذا؟ لأنه يرى أنه أحق بجميع هذه الفضائل. فدواء ذلك أن يتواضع العبد، أن يتواضع العبد ويعلم أن الكبر خلق لا يصلح لبني آدم، وإنما هو خلق الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما كببته في النار، أو كما جاء في الحديث. فاحذر عبد الله أن تكون من المتكبرين، فإن عاقبتهم والله في هذه الدنيا وخيمة، وعند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون. إذا تكبرت على أخيك المسلم، وإن كان دونك في العمل أو فيما تظن في الجنس أو في غير ذلك، أتدري ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بك يوم القيامة؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. هذا المتكبر المنتفخ في هذه الدنيا يكون يوم القيامة كالنملة لا يراه الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: يطأهم الناس بأقدامهم ويحشرون إلى نار الأنيار. فنسأل الله السلامة والعافية. فلم الكبر بعد ذلك عباد الله؟ ومن أسباب الحسد العظيمة كذلك، ومن أسباب الحسد العظيمة بعد الحرص على هذه الدنيا وبعد الكبر والعجب بالأعمال، عدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. فمتى رضي العبد بما قسم الله له، وكما قلنا عرف حقيقة هذه الدنيا، ثم تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، وكيف مرت بهم هذه الحياة، كيف عاشوها بحلوها ومرها، وكيف تمر الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الشهور لا يوقد في بيته نار، كما تقول أم المؤمنين عائشة، فتسألها المرأة: فما الذي يقيتكم؟ فتقول: الأسودان، التمر والماء. إذا عرفت هذه الحقائق فلعل ذلك أن يخفف عليك فترضى بما قسم الله لك. وكم حرم الله عز وجل عبدا من نعمة، كم حرم الله عز وجل عبدا من نعمة لأنه عز وجل رحيم به، فهذه النعمة قد ترديه، كما هو واقع كثير من الناس كثر ماله فابتعد عن بيوت الله وعظم كبره والعياذ بالله، ورأى لنفسه منزلة ليست للناس. فلعل الله سبحانه وتعالى رحمك بأن عافاك من هذه الأمراض. ومن أعظم علاجات الحسد أن يذكر الإنسان من يحسد في أحسن الكلام. فإذا دعاك الشيطان للحسد فادع الله سبحانه وتعالى للمحسود بالتوفيق، وإذا دعاك الشيطان لذمه وللكلام عليه فأثني عليه في مجلس الناس واذكر فضله، فإن هذا علاج عظيم للقلوب الحاسدة. وكذلك من العلاجات العظيمة أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل بالدعاء بأن يعافيه من هذا المرض، فإن الحاسد في الحقيقة إنما أهلك نفسه بالحسد، الحاسد في الحقيقة إنما أهلك نفسه بالحسد، ولعل المحسود لا يدري عنه ولا يدري عن حاله بل يسعى في دربه، والحاسد يحترق حسدا وكمدا وبغيا وظلما على من حسد. فالحاسد في الحقيقة ما ضر إلا نفسه، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا ابتليت بشيء من هذه الأمراض، واسأله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يمن عليك بالشفاء وأن يصلح قلبك، فهذا والله من أعظم أسباب الحياة السعيدة في هذه الدنيا والنجاة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام النجاة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن سلامة الإنسان بسلامة قلبه وبعافيته، وقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الناس فقال: كل صدوق اللسان مخموم القلب، كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قلب تقي نقي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لسلامة القلوب ولصلاحها، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى ممن استقام في ظاهره وباطنه، وممن استقام لسانه بعد استقامة قلبه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم وإنا على طاعتك يا حي يا قيوم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات وسائر حكام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر الباغين وشر الظالمين وشر الضلال المبتدعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأظهر السنة، اللهم وأظهر السنة وأمت البدعة يا حي يا قيوم، اللهم وردنا إليك ردا جميلا، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في بورما وفي سائر بلاد الإسلام، اللهم فرج عنهم في بلاد الشام يا ذا الجلال والكمال. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم قد عظم البلاء واشتد الكرب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وأبدل من مات ومن ظلم ومن قتل منهم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم واسعدهم بعد مفارقة هذه الدنيا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفك أسراهم، اللهم وداوي جرحاهم، اللهم وأنزل بأسك على ظالميهم، اللهم وأرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم اقسم ظهور الظالمين، اللهم اقسم ظهور الظلال المبتدعين، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.